أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالدي أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. سبق في أكثر من مرة أن ذكرت أن للقرآن الكريم أسلوب، إذا أراد أن يطرح أمر مهم يطرح على شكل محاورة، محاورة بين طرفين. هذا هنا الواقع أكون نقطة جدا مهمة، طرحها القرآن الكريم فطرحها على شكل محاورة. النقطة المهمة شنو؟ مسألة إعادة الإنسان بعد الموت، هل يطلع من قبره أو ما يطلع؟ هاي المشكلة. نعم. في لما كانت القضية مهمة، القرآن الكريم على عادته في معالجة القضايا المهمة يطرحها على شكل حوار. خلينا نشوف هذا المعنى يجينا من بعد أن نعرف بمن نزلت الآية، لأن المفسرين هنا فريقين، فريق يذهب إلى أن الآية عامة، والذي قال لوالديه أفل لكما، الذي هي للجنس، يعني جنس الشباب اللي كانوا أمهاتهم وآباهم يدعوهم إلى الإيمان بالله وإلى الإيمان بالمعاد وهم ما يوافقون، ينفرون ويقولون إذا كان مثل ما تقولون ليش ما دول اللي راحوا إلى القبر ما طلعوا، وكل من يروح إلى القبر بعد ما يطلع، كيف إحنا نؤمن والحال نلاحظ أن اللي يموت لا يعود مرة أخرى، وحشر بعد موت، وحشر بعد موت بعد بعث، حديث خرافة يا أم عمري، هذا شاعرهم. في المسألة هذه في كل شاب يدعوه أبواه ويدعوانه أبواه يدعوانه إلى الإيمان بالحشر وبالمعاد، وهو يأبى ويرفض مستدلا بأن من يموت لا يعود ثانية. الآية يقولون نزلت بصورة عامة في هذا، وش نعرف شلون جاوب القرآن الكريم وشنو الدليل على هذا خلال البحث. ورأي لا، أن المسألة مو عامة، المسألة نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر. عبد الرحمن فريق كبير من المفسرين يذهب إلى هذا الرأي، ومنهم القرطبي ويشدد عليه على أنها نزلت في عبد الرحمن. عبد الرحمن دعاه أبوه الخليفة أبو بكر، وأمه أم رومان، ده شقيق عائشة، هو في دعواه إلى الإيمان بالله فامتنع وطلع وهو مشرك، قاتل النبي في بدر وفي أحد، ثم من بعد ذلك أسلم. نعم. الآية لما ألحوا عليه أمه وأبوه بأن يسلم قالهم عامر ابن كعب وينه؟ عبد الله ابن جدعان وينه؟ مشائخ قريش وينهم؟ دول اللي ماتوا هذول لو يقعدون يعطونا فكرة عن العالم اللي راحوا إليه ممكن احنا نؤمن. لكنه الآن والوضعية هكذا كل من يموت بعد ما يرجع مرة أخرى ما عندنا استعداد لأن نؤمن. كان يصر على هذا. المسألة الآية نزلت فيه كما يذهب لذلك فريق كبير من المفسرين. طيب بعد أن عرفنا شنو سبب النزول خلينا نرجع إلى بحوث الآية اللي تهمنا. أنا ما يهمنا الأشخاص، يهمنا نمط الحوار، يعني بتعبير آخر القضية شنو هي، مضمون القضية، السؤال اللي يطرح والجواب عليه. فنرجع إلى فصول الآية. أول فصل من فصولها: والذي قال لوالديه أف لكما. هذه أف كلمة تضجر، أف كلمة تضجر يسموها، ومعنى كلمة تضجر يعني مثل واحد لما يحاشيك في قضية انت ما تريد تسمعها خلصني منها، ها، وبيها شيء من التضجر تأثر. فهذه الأف تعتبر اقل مراتب الرفض، يعني الانسان لما يريد يرفض شيء اقل مراتب التضجر. ولذلك يستدلون، احنا عندنا الفقهاء يستدلون بقياس الأولوية على ان الاعتداء على الابوين بكلمة نادية او بضرب نعم محرم بدليل الأولوية. شلون يعني؟ يعني لما الله عز وجل يقول ولا تقل لهما اف، اذا الاف حرام مو معنى ذلك انه الضرب حلال، مو شكل. هذا واحد كان يعتدي على ابيه قالوا له ما تصنع، الله عز وجل يقول ولا تقل لهما اف، قال يا هذا مو اف انا جاي اضربه، ما له معنى هذا مو نبالي. قد يكون اكو شفرد عقليات من النوع موجوده. فهذا في الواقع يستدلون به على قياس الأولوية، قياس الأولوية أو مفهوم الموافقة كما يسموه العلماء، أن إذا كان الأف حرام قطعا ما هو أكثر بدليل الأولى هو حرام. زين، الذي قال لأبويه أف لكما، هاي بها حادثة صارت. شنو الحادثة؟ حادثة لما كتب معاوية إلى مروان بن الحكم وهو والي على المدينة، كتب له يأمره بأن يجمع الناس للبيعة ليزيد. طيب، فلما وصل الخبر إلى عبد الرحمن بن أبي بكر قال تبا لهم، يريدون أن يجعلوها هرقلية، يعني احنا شنو ما عندنا ولاية عهد، هذه تصير عند الروم، الروم عندهم ولاية عهد، غيرهم عندهم ولاية عهد، فهؤلاء يريدون جعلها هرقلية يبايعون لأبنائهم، تبا لهم. وصل الخبر لمروان، لما وصل الخبر إلى مروان قالوا لعبد الرحمن هالشكل يقول، قال هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما، هذا ينقذنا والحال نزل القرآن ينعته بهذا. اتصل الخبر بعائشة أم المؤمنين، لما اتصل بها الخبر قالت كذب مروان، ما هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما، ولكنني سمعت رسول الله يلعن أبا مروان ومروان في صلبه. واشتغلت الشتاية، نعم، ما بيناتهم، بين أم المؤمنين وبين مروان. حتى فد مروان فد يوم واجهها قالها يا ام المؤمنين ليتك مت يوم الجمل، يا ريت انت يوم الجمل ميتة. قالت ليش؟ قالها اولا تدخلين الجنة تروحين شهيدة، وثانيا نرفعن قد علم ثاني بوجه علي بن ابي طالب بالاضافة الى قميص عثمان، يعني نجع لك فرج، سبب من اسباب التهريج. الواقع هي هاي المسألة تدل على شيء، شو الدل؟ يعني انت الان لما تمر تاريخيا بهالوقائع وتعرف ان ام المؤمنين كان عندها موقف سلبي من مروان، ومروان عنده موقف سلبي منها وتشاتم، لكن ما اعتقد تلقى واحد من مؤرخينه، والحال مروان صحابي من شكل وام المؤمنين، فخلص بعد قرينة رسول الله. ها طيب، ومع ذلك الشاتموا، لكن لما الشاتموا ما حد كفرهم، ما حد قال هذا شتم لصحابي فهو كافر. يعني الان اذا واحد يغلط من دول الجهال ويشتم له افرض واحد من الصحابة يصير كافر؟ ايش معنى؟ ما دولك مو كفار الى الان، مر اليوم ونثني عليهم الى الان ونحترمهم. المقياس شنو هو؟ اذا القاعدة ان مجرد شتم الصحابي يؤدي الى هالاثار، طيب لازم نطبقه على كل واحد. مو كانوا الصحابة ما بيناتهم ايضا دائما يصير خلاف ما بيناتهم؟ اش قد يقول لي لا ان دول هم ما بيناتهم وحد، لكن دول اللي في مع ذلك احنا مو لا تفهم من كلامي اني احبذ الشتم ابدا. الشتم مو من شيء من الرجال أبدأ. ولا من اخلاق ائمتنا ولا من اخلاقنا. واكثر من مره انا اقول ترى مو احنا بدانا الشتم، اللي بدا الشتم الامويين شتموا الامام وشتموا الحسن والحسين وشتموا فاطمة الزهراء، وما تزال الكتب الى الان اذا مرت بنا تنعتنا وتشتم، لكن هذا لا يحملنا على ان نترك اخلاقنا واخلاق ائمتنا في ترك الشتم. الشتم ما يوصل الى نتيجة ابدا، وليس من شيم الرجال بالمرة. اللي عنده حق ما ياخذ بالشتم. بالمناسبة انا اشوف اكو بعض الناس مثلا يكتب افرض في بعض القضايا يكتب وينعت فلان وفلان وكذا وهذا الكذا وهذا الكذا، لك يا اخي عيب بطل هالحكي هذا، بيكم حظ فوتوا. ها لا بيكم هذا شكتوا ما يلا طعم هذا شنو هذا. الحقوق ما يوصل الها بالشتم. انت لو تقعد فلقد شتمنا الرج حتى اثمت اذانه والرج باق مجمع، لكن تصد له، لكن تصد له، فإن قابلته تحيا وإن خفت الممات ستخضع. المجد يحتقر الجبان لأنه شرب الصدى وعلى يديه المنبع. الواقع ما الشتم ما يوصل إلى حق، ولا أني أنا أنعت هذا فلان ظالم دكتاتور، والله هو استحى هذاك ويعرق خطيه كل شيء واي ها، لان هو من هو مستنقع التشت ما شو تسوي يعني شو تزوده ها. في الواقع المساله ينبغي ان نكون في مستوى الحدث، ينبغي ان الانسان يكون في مستوى المواجهه وليسكت. الغرض ايه؟ الشتم مو من شيم ائمتنا ولا من اخلاق ائمتنا. لك وين زعج الامام لما مر في واقعة صفين وسمعهم يشتمون اصحاب معاوية؟ قال لهم ما اكره لكم ان تكونوا سبابين، اكسروا رجال، الشتم ما يؤدي الى نتيجة. على اي حال اعود للموضوع. طيب ما دول كانوا يتشاتمون، لكن احنا ما نعتنا من يشتم جميله بان افرض خارج عن الدين او دبينا عليه نعود افرض قاشية، لا. طيب فوجه استغراب عبد الرحمن بن ابي بكر، وجه استغرابه شنو؟ ان احنا ما عدنا بالاسلام ولاية عهد، ولاية عهد بالواقع ما عدنا، قالوا جعلوها غرقلية، يعني هاي بالنسبة الى الروم موجود عندهم، بالنسبة الى غيرهم من الامم موجود، لكن عدنا لا. وهنا اود ان اشير الى نقطة، بعض الكتاب يقول ان الشيعة يذهبون الى القول بالوراثة، ان الابن يرث الاب، الامامة عندهم تنتقل بالوراثة. ما عندنا احنا امامة تنتقل بالوراثة، الامامة تنتقل بالنص. النبي صلى الله عليه وآله نص عليهم واحدا بعد واحد، نص على ائمة اهل البيت صلوات الله عليهم، هم عدلوا الكتاب ونص عليهم. باي دليل؟ بدليل لو كانت بالوراثة يقتضي ما تنتقل للحسين بعد وفاة الحسن، لان الحسين مو ابن الحسن. اي نعم ناحية. ناحية ثانية ان الوراثة قانون الوراثة اللي يقولون به انتقال الحكم بالوراثة يذهب للاكبر، وغالبا احنا الائمة عندنا الاصغر، تلقى الائمة اخوتهم اللي مو ائمة اكبر منهم سنة. اذا ما عندنا احنا بالموضوع ابدا، نصوصنا صريحة ان الامام السابق ينص على اللاحق، اهم من ان يكون ابنه او مو ابنه. المسألة ما عندنا احنا قول بالوراثة بالمرة بالمرة، والتقديس ايضا لكل ابناء الائمة ما عندنا بالعكس. مطيع نقول عليه مطيع، عاصي نقول عليه عاصي، فلان احنا الكذاب جعفر الكذاب نقول عنه كذاب وما نقبل قوله. عبد الله يقول الامام يا ابا يعبد الله. كثير من ابناء الائمة احنا نحط عليهم نشير لهم باصبع الاتهام وما نقبل تصرفاتهم، لان عندنا مقياس ان حبيب النبي من اطاع الله وان بعدت لحمته، وان عدوه من عصى الله وان قربت لحمته. الله عز وجل يقول لنبيه نوح انه ليس من اهلك، انه عمل او عمل غير صالح. اذا ما عندنا احنا نظره الوراثه منين جايه، منين يعني كيف يرمى، ما ادري. انا الغريب ان بعض الكتاب اذا يمر بينا يعني كانه احنا محل يدبون به الزباله، ايش كان ما اعرف ليش. والحال الايمان يقتضي بالمؤمن ان يبعد عن هذا. الانسان اللي عنده اسلام لازم يكون اكو على قلمه مسؤوليه، الكلمه عليها مسؤوليه. يعني انت لما تنسب شيء ترمي جماعه بشيء غير متاكد من عنده، ماكو من هذا. يجي ودب لك التهمه وراح، يجي ودب الكلمه وراح. لا، ينبغي الكلمة ان يكون عليها مسؤول. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ما ممكن الله عز وجل يتركك وانت تصم الناس. طيب، فالذي قال لوالديه اف لكما اتعداني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي. شوف هذا التفكير الساذج، هذا التفكير الساذج، يقول شلون انا اخرج، شلون اطلع من القبر ودول القرون اللي قبلي شو راحوا وما طلعوا بعد، كلهم كل من طب القبر ما طلع مرة اخرى. والحال قد واحد يقول ان هذا يعيش بين حضارات كانت تؤمن بالمعاد، اكو حضارات كانت تؤمن بالمعاد حتى بالجاهلية. شادخل ابين لك، يعني انت لما ترجع للحضارات اللي عاصرت الجاهلية وعصرة الاسلام اغلبها يقول بالبعث بعد الموت. نعم، يعني صور الفراعنة يعتقدون ان الانسان يحيا بعد الموت، ولذلك ياخذون كل اشياء الخاصة يدفنوها وياه على اساس ينتفع بها بعد الموت. جد، نرجع الى الاتراك الى الصقالبة، زين، الى جماعة من العروق السلالات، يعني ممن كان في اوروبا سواء كانت الشرقية او الغربية. اليونان يذهبون الى القول ببقاء النفس الناطقة، اتأمل الصقالبة من الروس ومن البلغار يذهبون الى ان المرء بعد الموت نعم يحيى. والاتراك كانوا يذهبون الى هذا، الصينيين يذهبون الى هذا، الصينيين يجيبون جميع اثاثه ملابسه، زين، هم والاتراك ملابسه اسلحته مراكيبه، يعني الخيل اللي كان يركبها. وكانوا هاي الخيل اللي يجيبوها اذا عنده مثلا افرض واحد من عظمائهم من ملوكهم عنده لنفرض 400 راس، يمكن يعقرون 200 منها، يعقرون ياكلون لحمها ويعلقون جلدها وكعوبها ورؤوسها ويقولوا له هذه دابتك الى الجنة، يكتبون عليها. يعني يوم القيامة انت تركب عليها وتحشر تذهب الى الجنة. هاي الحضارات اللي كانت شمال بحر قزوين، واللي كانت على نهر الفولغا، واللي كانت عند البلغار وعند الروس، نعم كانت هكذا قبل الاسلام. يذهبون الى ان الانسان بعد الموت، يعني اللي يحب خلي يشوف رسالة ابن فضلان، يشوف مثلا بعض الرحلات مثل رحلة ابن بطوطة، يشوف مثلا بعض الكتب مثل تاريخ ابن الأثير في حضارات الأتراك والتتر، يشوف أن ذولا كانوا يذهبون إلى أن الإنسان بعد الموت يحيا ويشيلون ما عنده، وقلت لك الدابة اللي يركبها الفرس اللي يركبها راحلته قتلوها على القبر. وحتى عند العرب، العرب كان إذا ما تجيبون ناقته الراحلة مالته وينحروها على قبره، ويعتقدون بأنه إذا حشر يركب عليها حتى لا يحشر ماشي على قدمه. يقول شاعرهم: احمل أباك على بعير صالح وثق الخطيمة، إنه هو أقرب، لا تتركن أباك يحشر تعبا يخر على اليدين وينكب، فلعل لي مما جمعت مطية بالحشر أركبها إذا قيل أركبوا. نعم، وقد أحيانا يعقرون على قبره لسبب آخر، للإشارة إلى أن مصدر الكرم، ها؟ يعني كانوا يجون إلى القبر يعكرون عليه. ولذلك عندنا واحد من شعراء الطف يقول: هلما معي نعكر هناك قلوبنا، بدل ما نعكر الراحلة نعكر قلوبنا على هذه القبور. شاعرهم يقول: وإذا مررت بقبره فاعقر به كوم الهناء الهجان وكل طرطرف سابحي. نعم، كانوا يعقرون، يجيبون الراحلة يعقرونها، يجيبون الفرس يعقرونها، شي بدافع عقيدة أن هذا يحشر راكب عليها، وشي لا، للرمز بأنه كان مصدر الكرم، فينبغي أن نعقر على قبره ليأكل الناس من اللحم. وظلت هاي عند الفراعنة، كانوا يطلعون اللحوم والخبز إلى القبور من بعد الموت، وظلت مستمرة. إجا الإسلام، الآن إحنا عدنا نطلع إلى نعرف أن ما يهدى إلى روح الميت أن نأخذ طعام نوزعه حول القبر، موجود المأثورات الإسلامية تنص على هذا، وموجودة عند كل الشعوب الإسلامية وبالذات في مصر موجودة بصورة موسعة، حتى المؤرخين يشيرون إليه. طيب، إذا كانت الحضارات المعاصرة تذهب إلى الحياة بعد الموت، يعني دولة وما كانوا معزولين عن مو مثل ما يريد بعض الكتاب، يريد يصور أن الجزيرة العربية كانت معزولة عن كل وسيلة من وسائل المعرفة، لا، مو الشكل. كانوا يطلعون يتاجرون، يتصلون بالفرس، يتصلون بالروم، راحوا إلى الصين، راحوا إلى أبعاد، نقلوا أفكارهم وجابوا ياهم أفكار. فإذا من المستغرب أن واحد يعيش مثلا في أجواء قريش، وقريش عادة تعتبر علية القوم، يعني قريش مو ناس عاديين، قريش يعتبرون لباب العرب، وقريش أقعدهم مكانة ويعتبرون من البيوت المترفة، ها؟ طيب ما يصير هذا المعنى ما يمر عليه حتى يستغرب شلون الإنسان بعد الموت يبعث. يقولهم: وين عامر ابن كعب؟ وين عبد الله ابن جدعان؟ وين هذول؟ دلوني عليهم. وين مشايخ قريش؟ شو راحوا بعد ما اجوا؟ هذا يدل على نمط ساذج من التفكير. وترى الى الان الشعنة ذولك راحوا والله قبل 1400 سنة، كنا الان اكو عندنا ناس عندهم هالعقلية. وين شو؟ ما سمعنا واحد طب القبرة وطلع، ومن طلع من قبرة؟ تقول له: يا اخي انت ليش مستغرب انه الانسان يطلع من قبره؟ يعني انت الان امام عينك اكو شواهد، امام عينك اكو شواهد تأكد الحياة والموت في داخل جسمك. انا سبق انا اشرت قبل يومين، في داخل جسم الانسان يوميا اكو موت واكو بعث جديد، ها؟ يعني الخلايا تحترق باللحظة، ملايين الخلايا باللحظات تحترق وتتولد خلايا جديدة موجودة. ثم بعدين انت مبدئيا ما كنت، ولما ما كنت صرت. ايه شلون صرت؟ منين اجيت؟ منين اجيت؟ اجيت من الطعام والشراب اللي اكله ابوك واكلته امك، وصارت الحويمنات هاي، وصرت من عندها انت. ها؟ شنو منين؟ مو من التراب؟ من التراب والى التراب، ابدا، هو النتيجة هي هاي. نتيجة من عندك طلعت وتعود إليه. حقيقة مرة يعني، يا ريتنا نتعظ شوية بها يعني، يا ريت. ولذلك القرآن الكريم يلتفت لفتة رائعة يوجه الإنسان إلى شو يقول له، يقول له ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نبه، الآية تحتمل معاني. معنى يقول له إنك لن تخرق الأرض، هذا خدك اللي شيله شوية بتكبر عن الناس وبعجرفة راح يصير على التراب، وإذا صار على التراب انت ما تقدر تطلع وحدك من التراب الا ان الله عز وجل يطلعك من عنده. اخرجه، لن تخرق الارض، ما تقدر تخرقها اذا صرت جوا بالقبر، ما عندك قدرة على ان تخرق القبر وتطلع. او لا، من تمشي ما تقدر انت تخرق الارض بقدمك، كائن ضعيف. انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. مو يقول واحد من ادبائنا، يقول من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد، من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد، لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. الساعات كل واحد وقسمت له الخد هذا، كون يحصل له تربة من التراب الحبيبة الى الله والى النفس ويحط خد عليه. والشكل شنو يقول له واحد من الشعراء لامير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له سيدي يا ابا تراب ويا من تربه للخدود فرش وثير، سيدي ان بعدت عنك فلم يبعد وجه على القلوب امير، احتفر لي على رمالك شبرا وحوالي شبر وشبير، لا تذرني وانت اهلي بعيدا، لا تذرني وانت اهلي بعيدا، انني للندى الوهو فقير. الله عز وجل يكتب له للانسان يضع خده بجانب هذا القبر، هذا المثوى الكريم بقبرك الاذنى، والقبور كثيرة ولكن من يحمي الجوار قليل. على اية حال اعود للمقطع، اعود للآية الكريمة. هذا يستغرق، يقولهم اتعداني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي. ما انا شو الناس اللي راحوا لك، هذا تفكير في منتهى السذاجة. اللي قدر على الابتداء يقدر على الاعادة، وبين عينيك بين عينيك مناظر تحيي لك بأن الله عز وجل يحيي ويميت. ثم انتقلت الآية الكريمة، أتعيداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، إلى أن يقول وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. شو نفتهم من هذا؟ أولا حرقة الأبوين على أن يكون الولد في مشارهما. تنبه الجن، هذه نقطة يأكد عليها الحضارة الإسلامية والقرآن يأكد عليها دائما، وألحقنا بهم ذرياتهم. هذا كأنه إذا الله عز وجل كتب له النجاة وكتب له النجاح وحشره مع الصالحين وحشره إلى مكان فيه نعيم، شي يتمنى؟ يتمنى ان يكونون اهله وياه، لانه هذا شيء متجذر بعروقه. يعني ارجوك انت تقدر تشعر بنعمة وسعادة وابنك يعذب؟ طبعا ما اشعر ابدا، بالعكس اذا شفت ابنك يعذب انت تعذب، اذا شفت ولدك يتعرض الى لون من العذاب ما في شك انك تعذب تبعا لعذاب ولدك. فاذا مر هذا وشاف ابنه يقاد قسرا الى النار، تصور هذا يشعر بسعادة؟ يشعر بنعمة؟ ابدا ما يشعر بنعمة. فشوف تعبير الآية وهما يستغيثان الله، يعني هذا يدل على حرقة حرقت قلب الابوين، الابو والام قلبهم محروق، ينتظرون ان ابنهم يتبعهم بالعقيدة حتى ياخذوه ياهم، حتى ينعم كما ينعمان بنعمة الله. ومن هنا ندرك مقدار حرص الابوين على ايصال الخير للولد، اي واحدة. ثانيا يقولوا له امن ان وعد الله حق. شنو معنى هذا؟ معنى هذا ان الله يجب عليه الوفاء بالوعد. ممكن الله عز وجل يواعد، يقولوا له الله وعد بان يطلعنا، واما يقاد العبد حسب عمله الى جنة او الى نار، فانت امن بوعد الله. هاي المسألة سبق انا اكثر من مرة شرحتها، ان مسألة الايمان الوفاء بالوعد واجب على الله ام لا. يعني مرة الله عز وجل يهدد وعيد مو وعد، ومرة لا وعد. الوعد ان يوعدك بجنة، يوعدك بنعمة، يوعدك برضوانه تبارك وتعالى. والوعيد لا، ان يوعد بنار بعذاب. زين، هل يجب عليه الوفاء بالوعد والوعيد ام لا؟ اغلب العلماء يقولون لا، يجب على الله الوفاء بالوعد تمام، لانه عيب اذا ما يأتي بالوعد، يعني قبيح جدا ان واحد يوعدك بشيء وما ما يوفي ميعاده، يعني الوعد اللي وعدك به ما يوفي به، لهذا عيب، هذا يعتبر قبيح. والله عز وجل رب الكمال ورب الكرم، ما يمكن يوعد بشيء ويتخلف عن الوفاء بوعده. لكن بالوعيد لا، يعني اذا واعد بنار مو يجب عليه الوفاء بهذا الوعد، بالعكس اذا اوعد بنار لا يجب عليه الوفاء بهذا الوعيد، بل بالعكس ترك الوعيد هنا كرم. ان هو يهددك بالنار ولكنه يعفو عنك، نبهني، يهددك ويعفو عنك. ولذلك ورد ان النداء يصدر من السماء، هل من تائب فاتوب عليه، هل من سائل فاعطيه، من دنا الي شبرا دنوت اليه ميلا، اللهم لا تحرمنا من عطفك وكرمك. فلا يتحال في واقع الامر، الانسان ينبغي ان يكون الى طمع غير محدود بعطاء الله ورحمته، يعني صدقني، لان الله عز وجل كبير وكبير وعطاؤه كبير، يعني مهما تتصور قل ما يصنع ربي بعذابكم، رحمته سبقت غضبه، ما في شك. فالوعد الوفاء به ضروري يجب على الله، لكن الوعيد لا، الوعيد ما يجب على الله ان يفي بالوعيد. ليش؟ لان ترك الوفاء بالوعيد يعتبر كرم مجد، والله هو المجيد وهو الكريم، يعني قد يعفي عبدا من الجزاء على ذنب، يعني بالقضايا اللي تخص الباري مو بالقضايا اللي تخص مداينات العباد. اكو اشياء تخص مداينات العباد، فلان من الناس الى علي حق، الله عز وجل عادل، ما يمكن يجوز حالي اذا انا ما اخذ حق لهذا، هنا ما اكو، هنا لابد من الوفاء. لكنه اكو قضايا تعود لله، الله عز وجل اكرم، الله تبارك وتعالى اكرم، لان عصياننا ما ينقص من عرشه واطاعتنا ما تزود في ملكه. فالوفاء بالوعيد ليس بواجب عليه. ومن هنا نلاحظ ان الانبياء ترجموا اخلاق السماء. شلون الانبياء ترجموا اخلاق السماء؟ النبي صلى الله عليه واله لما دخل الى مكه في فتح مكه، وبعد ذلك امر المسلمين ان يبايعوه، فاجوا الرجال بايعوا، الرجل يحط ايده على يد النبي بايع، لان النبي يقرا بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق ايديهم ويبايع. النساء شلون كانن يبايعن؟ المراه اللي تيجي للبيعه جاب النبي طشت ملؤوه ماء، كان النبي يحط ايده بالطشت، وتيجي المراه تضع يدها بالطشت بالماء، وهاي بيعة النساء، ما يصاكحها النبي، ما يصاكحها. وعلى فكرة هي هاي المسألة اصبحت محل ابتلاء الان، واقعا محل ابتلاء، يعني انشان يطب الى دائرة او في مجتمع متحضر كما يسموه، نطلع لاوروبا مثلا ويجوك جماعة ترتبط بهم انت بارتباطات تجارية، ارتباطات اجتماعية، ارتباطات علمية، هو وزوجته ومدد ايدها لك تصافحك. احراج اخي، عن احراج هو هذا تماما. لكن خب الانسان عليه التمسك بدينه، فقهانا مو تاركيها للمسألة. يعني المرأة اللي الواقع غير مستهار، اكو بعض الروافد في المذاهب الاسلامية المرأة غير المستهار يشوق مصافحتها، لكن اذا كانت مشتهات لا، يعني شابة مثلا او بصورة من الصور تودها النفس، طبعا هذا يبعث على الشعور بشيء من افساد الخلق يعني، او تعبير الملامسة المحرمة. طبعا عندنا ممنوع المصافحة الا من وراء حجاب، من وراء حجاب اذا على اليد ما يمنع من الملامسة مو الشكل. في الواقع اذا شيء مانعكو جائز، لكنه اذا لا ما اكو مانع درءا للفساد المشرع الاسلامي يمنع ذلك. يعني حتى ولو لم تؤدي العملية الى افساد، لكنه اساسا هي مشروع قابل، افرض مو فعلا تؤدي الى الفساد لكن هي مشروع قابل لذلك، يمنع المشرع الاسلامي درءا للفساد. اعود للموضوع، النبي صلى الله عليه واله يضع ايده بالطشت ويجن النساء حطا ايدين، اشترط عليها النبي الا تزنين ولا تاتين ببهتان تفترينه بين ايديكن وارجلكن، بعد ومن جمله ما اشترط ولا تشترين. فوحدة قالت له يا نبي الله ان ابا سفيان بخيل وقد اخذ من ماله الشيء القليل بدون ان يعلم. قال وانتي لهم؟ قالت بلى يا نبي الله انا هم، فاعفو عما سلف. شكت شكت نعم، لانه شو نسوي هاي؟ تدري شو نسوي هاي؟ الله فظيعة هذه المرأة، هاي كانت في قساوتها، هذه انت عجيبة غريبة يعني، يعني نكلت تنكيل عجيب غريب بالقتلى في يوم واحد. ومن جملة حمزة سيد الشهداء، ها وصل الامر الى ان تأخذ كبدة فتلوك ذلك الكبد، تقطع اصابع تسويها قلادة، تقطع الاذن والان تسويهن قلادة وتلبسهن. نحن جزيناكم بيوم بدري والحرب بعد الحرب ذات شعري الى اثرابياتها، وتلبسها وتدخل الى مكة. على العموم اعفو يا نبي الله، اطرق النبي شكت. واكثر من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها لما دخل الى مكة قال من دخل درر ابي سفيان فهو امن. اكو كتاب محررات خضرية، واكو ايضا كتاب ابو سفيان شيخ الارض، ذني اثنين هم يشيرا يقول هاي مكرمة لابي سفيان لا تشابهها مكرمة. شنو قال النبي؟ قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن، والنبي هم قال من دخل دار حكيم ابن عامر فهو امن، قال من دخل داره فهو امن، من القى سلاحه فهو امن. اذا مش منفرد به ابو سفيان، النبي قال لهم احنا ما نريد واحد يقاتل، اللي يروح يرفع لواء الاستسلام ما عندنا شغل عنده، احنا ما عندنا نطارد ورا واحد منهجم، ها ما نطارد وراه. ماكو بها مكرمة لابي سفيان، لكل واحد خذ افرضها مكرمة، ها لكن لا يشابهه بها احد. وتعال شوف المدح والثناء اللي يكال إله ويا ما يستمر حتى ابو طالب يتغير وضعكم، جميع ما شواه ابو طالب كل هذا راح، وبعدين الى الان يلاحق تفسيرنا وتاريخنا وتحليلنا بانه كافر. يا أخي تقول له هذا الرجل عمره كله أفنى في نصرة الإسلام والمسلمين، وقف يدافع عن الدعوة، الرواد الأوائل حماهم رعاهم، بأي دافع؟ شنو آخر؟ ما تعرف شنو الدوافع؟ ها؟ الحقيقة يعني موقف مجحف ظالم بالنسبة لهذا الرجل. بعدين وحقك لو تشوف شكتون المفسرين في الوليد ابن المغيرة والد خالد ابن الوليد، لو تشوف شكتون بي، ها؟ شوف ما كتبه القرطبي عند قوله تبارك وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، عند قوله عتل بعد ذلك زنين، ها؟ شوف شكتون المفسرين في هذا الرجل، وشنو موقعه وشنو هو شنو هويته، ها؟ لكن مع ذلك ما تشوف اكو اصرار. فرد واحد يجي يؤذي مشاعر القائد خالد بن الوليد فيقول ان ابوه كان كذا وكذا وكذا، ابدا. لكن هو يمر بريحة ابو طالب يخر عليه مثل الطير، نعم، ان هذا ابن علي ابن ابي طالب، وش يخلص هاي؟ ما تخلص وحدك. على اي حال، بس والله اكد لك علي ابن ابي طالب ما يضايق هذا ولا يضيره ابدا. شنو يقول واحد من الشعراء؟ يقول قالوا ابا الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، فكم ابن قد علا بابن درى شرف كما علا برسول الله عدنان. نعم، علي بن طالب، هو علي بن طالب ما يهم ان يكون منه ابوه ولا يهم من يكون امه، هو قمة، نعم، قمة يقف عندها المدح خاشعة. على اي حال اعود للموضوع، النبي وقف وقال من دخل دار ابي سفيان فهو آمن. طيب الشهادة مو مكرمة مو تفضل؟ ما ينبغي ان يقابل النبي بمثل هذا؟ خلينا نشوف ذولة اللي قال رسول الله من دخل دارهم فهو آمن، سووا بدور النبي يوم الطاف، وقف مناديهم في نادي احرقوا بيوت الظالمين، احرقوا بيوت الظالمين. النبي رحم عبرة، يمكن ان تصدر من بيت من بيوت هذول، لا يكون تصير عبرة او يعتدى على البيت، لا، كن تمسح دموعهم، كن يرعون، كن تحفظ بيوتهم. لان سووا ذولا بيوت آل محمد، انتهى الامر الى انك تطب للمدينة من بعد واقعة الطب، تعال شوف شكوا في بيوت آل محمد. هذا مو واحد من الاعراب يقول مريت على دار من دور بني هاشم من بعد واقعة الطف، يقول سمعت انينا شمر قدمي الى الارض، انين ما خلاني اتحرك. اسألت المن هذه الدار؟ قيل لي هذه الدار للحسين. قلت من الباكية؟ قالوا لي هذه احدى نساء الحسين تجول بالدار تندب الحسين وتندب ولدها، بعد الدار اللي بيها اخت الحسين زينب لا تهدأ الليل والنهار، تمر على المكان اللي كان يصلي به الحسين، تنضحه بعبرتها بدموع عينيها الى مضجع الحسين، تنضحه بدموعها، تقول ألا ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام، خويا وحقك لو شهبت الدار على هديها بدمع سجار، اشوف رسومكم بيها واشتم ريحة الاحباب والذكار تناياكم واتكوم قبال الباب، قالت بدار الحسين هي وياها مجموعة من سبية بالطف من النشاء، وظلت تترقب شنو؟ تترقب الى ان تفرغ من اداء هذا. وين تروح؟ اجت رأسا الى دار ام البنين، وقفت على تلك الدار بعد حياة الدار بكم يعود عرض عجل راس بكم ردود ترد جبوب وفاضل من الزنود وتتلا يا مردود جروح الأكبر الديار عليهن والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذل ثمناتي قفان سالون دار التي بعد أهلها متى عهدها. يا اخواني عندنا شوية حاجات كثيرة، مو شوية والله، عندنا كلنا حاجات الى الله، شوية خلنا نقطع الى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نسألك بجلال وجهك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بكلماتك التامات اعطنا خير الدنيا والآخرة وادفع عنا شر الدنيا والآخرة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لك الحمد اللهم على آلائك ونعمائك. اللهم فضلك وادفع عنا السوء والشر والداء والبلاء. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما غرد طير في خميلا وصفت للحب دنياه الجميلة، كلما غرد طير في خميلا وصفت للحب دنياه الجميلة.
وتهالت في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب. وتهالت في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب.
نسي العطر خطاه وخفى شدو الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
نسي العطر خطاه وخفى شدو الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما قبل ضوء الشمس زارا وانحنى الغصن لها ينقل سرا، كلما قبل ضوء الشمس زارا
وانحنى الغصن لها ينحن سرا.
لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا. لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا.
ورأيت خير ينساب دعاء شفاهي، وغناء صفاء القلب يجري إياه.
ورأيت الخير ينساب دعاء شفاهي، وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي،
رب سبحانك دوما يا إلهي. نغمة تسري بقلبي وشفاهي، رب سبحانك دوما يا إلهي. نغمة تسري بقلبي وشفاهي،
ليكن ذنبي ثوارا عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير. ليكن ذنبي ثوارا عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير.
فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددته حول أيام الشعار. فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددته حول أيام الشعار.
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي.
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي.
يا
إلهي
يا إلهي يا إلهي يا إلهي،
رب سبحانك دوما يا إلهي. نغمة تسري بقلبي وشفاهي، رب سبحانك دوما يا إلهي. نغمة تسري بقلبي وشفاهي، يا إلهي يا إلهي يا إلهي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت ليلتكم بكل خير. تستمعون الآن لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. بعد الاستعراض في الساعة 1:55 نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. في الساعة 2:05 يأتيكم الكتاب الصوتي. من أجل حياتك، يقدم لحضراتكم هذا البرنامج في الساعة 2:09. عند 2:33 تستمعون لصدى المغرب العربي، وعند 3:05 تقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تأتيكم عند 3:38 في الساعة 3:43. قوافل وجد. الواحة الأدبية عند 3:49. عند 3:58 يأتيكم برنامج مع الصادقين. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:19 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أما الأذان سيرفع في الساعة 4:26. شرح الآيات يقدم لحضراتكم في الساعة 4:33. أما في الساعة 4:50 شعراء أهل المودة. من سيرة الصالحين تستمعون لهذا البرنامج عند 5:12. شكرا لكم وتصبحون على كل خير.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظة نقدم لكم تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ حسين كرمي، يتلو علينا من بداية الآية 53 حتى نهاية الآية 62 من سورة الفرقان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل